أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأول، أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا؟ كان الكلام في المسألة الرابعة من مستثنيات حرمة بيع الأعيان النجسة. المستثنى الرابع هو الدهن المتنجس إذا بيع للاستصباح به. يقع الكلام في ثلاثة أقوال بل أربعة. القول الأول، يرى أنه لا بد للبائع أن يشترط الاستصباح بالدهن صريحا في متن العقد. القول الثاني، يكفي قصد المتبايعين للاستصباح بالدهن المتنجس وإن لم يصرحا في متن العقد باشتراط الاستصباح به. القول الثالث، لا يشترط التصريح فضلا عن القصد في صحة بيع الدهن المتنجس، فلا يشترط التصريح بالاستصباح ولا يشترط قصده. القول الرابع، التفصيل بين المنافع النادرة والمنافع الغالبة. ففي المنافع الغالبة لا يشترط التصريح، لأن المنافع الغالبة يعلم أن منها الاستصباح بالدهن، بخلاف المنافع النادرة فإن المتبايعين قد لا يلتفتا إليها، فلا بد من قصد المنافع النادرة أو التصريح بها. وهذه الأقوال الأربعة سنبحثها تباعا إن شاء الله تعالى في درس اليوم. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يتطرق أولا إلى الأقوال الثلاثة الأول: اشتراط التصريح بالاستصباح، اشتراط القصد دون التصريح، عدم اشتراط كليهما، لا التصريح ولا القصد. هذه الأقوال الثلاثة لكل واحد منها يظهر أن بعض العلماء الكبار يقول به. القول الأول: اشتراط التصريح في متن العقد هو ظاهر ابن إدريس الحلي في السرايا. القول الثاني: اشتراط القصد وعدم اشتراط التصريح ظاهر المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله. القول الثالث: عدم اشتراط التصريح وعدم اشتراط القصد ظاهر، طبعا هذا قول أبو حنيفة النعمان وظاهر عبارة الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: إذا عرفت هذا، الروايات الواردة في الذهن المتنجس، فالإشكال يقع في مواضع. الموضع الأول يشير إلى الأقوال في اشتراط الاستصباح، فهل صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو لا؟ أقوال ثلاثة بل أربعة. الموضع الأول للإشكال الأول: إن صحة بيع هذا الدهن المتنجس، قول الأول، هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به الدهن المتنجس صريحا يعني في متن العقد؟ لا بد أن يذكر الشرط في متن العقد. قول الثاني: أو يكفي قصدهما لذلك، يكفي قصدهما البائع والمشتري لذلك للاستصباح. القول الثالث: أو لا يشترط أحدهما التصريح والقصد، فلا يشترط أن يقصد المتبايعان الاستصباح بالدهن المتنجس فضلا عن أن يشترطاه في متن العام. هذه أقوال ثلاثة. ثم يفرع على هذه الأسئلة الثلاثة القائلين بها، يبدأ بالقول الأول: ظاهر الحلي في السرائر الأول يعني الاشتراط صريحا، اشتراط الاستصباح في متن العقد، فإنه الحلي بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع وفي نسخة أجمع يعني جميع الأدهان المتنجسة يجوز الاستصباح بها ولا يختص ذلك بخصوص الدهن. قال: ويجوز بيعه دهن المتنجس بهذا الشرط يعني المذكور في العقد، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا يعني عند الشيعة الإمامية، بهذا الشرط يعني مع التصريح بهذا الشرط في متن العقد. قول الثاني: وظاهر المحكي عن الخلاف ما نقل عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف الثاني يعني يكفي قصد المتبايعين للاستصباح وإن لم يصرحا باشتراط الاستصباح في متن العقد، حيث قال شيخ الطوسي في الخلاف: جاز بيعه الدهن المتنجس لمن يستصبح به تحت السماء لمن يستصلح، يعني لمن طلب. تعرفون بعض الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، على الطلب. استحمام يعني طلب الحمام، استصباح طلب. لمن يستصبح يعني لمن يطلب الاستصباح به، ولا يطلب يعني يقصد. جاز بيعه لمن يستصبح به. الدين المتنجس تحت السماء، ما هو الدليل؟ أمران. دليلنا إجماع الفرقة، يعني إجماع الشيعة الإمامية. ثاني، وأخبارهم، يعني وأخبار الفرقة المحقة، الرواية. طبعا هذا مخالف لما نقله ابن إدريس. ماذا قال ابن إدريس؟ قال هكذا: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، يعني عند الإمامية لابد من ماذا؟ لا بد من التصريح، وإن كان عبر بالجواز يجوز بالتصريح.
هذه اللفظة شيخنا قديما كانت تدل على الحمل على المذهب، يعني
عندنا نعم
خلاف حين هذا الحمل موجود عند الفقهاء،
يعني في الكتب الفقهية بمجرد أن يقولوا هكذا. نعم. عندنا يعني في مقابل غيرنا، فعندنا بمعنى الإمامية. جيد. وقال أبو حنيفة النعمان، لأن كتاب الخلاف فقه مقارن بين المذاهب الخمسة، يجوز مطلقا. يعني ماذا يجوز مطلقا؟ يعني يجوز بيع الدهن المتنجس مطلقا، هنا الإطلاق، في مقابل من يستصبح به، من طلب الاستصباح به، يعني من قصد الاستصباح به. يعني يجوز مطلقا يعني لمن يستصبح ومن لا يستصبح، يعني لمن قصد الاستصباح ومن لم يقصد الاستصباح. هذا هو القول الثالث، واضح إن شاء الله. هنا مطلقان في مقابل جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، هذا القيد، الإطلاق في مقابل هذا القيد. مطلقا يعني لمن يستصبح ومن لم يستصبح به. إلى هنا ذكر الأقوال الثلاثة. ونحوه، يعني ونحو قول الشيخ في الخلاف، وليس نحو قول أبي حنيفة. مجردا عن دعوى الإجماع، من قوله مجردا عن دعوى الإجماع عرفنا أنه ناظر إلى عبارة الشيخ في الخلاف، لأن عبارة الشيخ في الخلاف يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وإلا الضمير يرجع إلى أقرب المراجع. ونحوه المفروض ترجع إلى أبو حنيفة، لكن بقرينة قوله مجردا عن دعوى الإجماع، يعني ونحو قول الشيخ في الخلاف قوله في المبسوط، إلا أن قوله كان مجردا عن دعوى الإجماع، يعني لم ينص على دعوى الإجماع. ونحوه القول الثاني مجردا عن دعوى الإجماع عبارة الشيخ في المبسوط، وزاد، يعني زاد على عبارة الخلاف بهذه العبارة في المبسوط، أنه لا يجوز بيعه، بيع الدهن، إلا لذلك، يعني إلا لقصد الاستصباح. إذن هذا واضح أنه مخالف لقول أبي حنيفة القائل بالإطلاق. وظاهره، ظاهر قول الشيخ في المبسوط، كفاية القاصد. هو ماذا يقول؟ لا يجوز بيعه إلا لذلك، لم يقل إلا باشتراط ذلك، إلا لذلك يعني إلا لقصد الاستصباح. وظاهره قول الشيخ في الموصول كفاية القصد الذي هو ثاني الأقوال في المسألة، وهو يعني كفاية القصد في جواز بيع الدهن المتنجس ظاهر غيره غير الشيخ الطوسي في الموصول ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح، يعني جاز بيعه بقصد الاستصباح، كما في عبارة الشرائع للمحقق الحلي والقواعد للعلامة الحلي ابن أخته وغيرهما، مثل التنقيح الرائع لمختصر الشرائع فاضل المقداد السيوري ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي، وبمعناهما عبارة الشهيد الأول في اللمعة التي كتبها في 6 أيام في السجن ولم يكن معه كتاب إلا كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي، كتب اللمعة في 6 أيام. جيد، لاحظوا هذه العبارة، يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح به. هذا للاستصباح به تعود إلى يجوز أو إلى البيع، إلى اللفظ الأول أو إلى اللفظ الثاني. دقق معي العبارة، يجوز على اللفظ الأول، بيع هذا اللفظ الثاني الدهن المتنجس للاستصباح به. هنا للاستصباح به تعود إلى البيع اللفظ الثاني، يعني ما يصير بيع من دون قصد الاستصباح، أو لا يصير بيع بس ما يكون جائز. إذن الاستصباح وقصد الاستصباح بالدهن المتنجس هل يرجعون إلى جواز المعاملة أو يرجعون إلى نفس المعاملة نفس البيع؟ إن قلنا إن هذا القيد قصد الاستصباح يرجع إلى البيع، يعني البيع ما يتم بدون قصد الاستصباح، لا يتحقق البيع بدون قصد الاستصباح. وأما إن قلنا إن قيد قصد الاستصباح يعود إلى جواز، في هذه الحالة ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن الاستصباح هو الداعي، يصير هكذا، يجوز بيع الدهن لأجل الاستصباح. المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله قال إن قيد للاستصباح به يرجع إلى الحكم إلى الجواز، يجوز. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، نعم. بناء على ذلك ماذا يصير؟ التفتوا جيدا، بناء على هذا التوجيه إن الاستصباح يعود إلى الجواز، في هذه الحالة تصير النتيجة القول الثالث، يعني لا يشترط الاستصباح في متن العقد ولا يشترط القصد بعد، واضح ولا؟ وإنما هذه العبارة تشير إلى الداعي الذي دعاهم للبيع، يجوز البيع من أجل الاستصباح. الله لاحظ العبارة. نعم ذكر المحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي ما حاصله نتيجته أن التعليل يعني في قولهم للاستصباح راجع إلى الجواز، يعني جواز الانتفاع، جواز الانتفاع. فإذا الاستصباح يرجع إلى جواز الانتفاع فيصير الاستصباح يشير إلى الداعي الذي دعاهم إلى الانتفاع من هذا الدهن، صير هكذا. إن التعليل راجع إلى الجواز، جواز الانتفاع، يعني يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه. لاحظ العبارة شلون مؤخر بيعه. يا أخي في اللغة العربية أول شيء يجي الفعل وثاني يجي الفاعل مباشرة، هذه بيعه اللي في الأخير مضيعنها خلها قدام. يجوز بيعه، لا تفرق بين الفعل والفاعل، بشوف العبارة مستقيمة. يلا لاحظ كيف العبارة تستقيم. يجوز بيعه لأجل تحقق فائدة الاستصباح. لاحظ العبارة كيف سلسة. يجوز بيعه يعني الدهن المتنجس لأجل فائدة الاستصباح. بالتالي شرط الاستصباح ليس داخلا في صحة البيع، لأن الاستصباح لا يعود إلى البيع وصحته، وإنما يعود إلى جواز الانتفاع. واضح إن شاء الله. النتيجة تصير القول الثالث، يعني الاستصباح لا يشترط في بيع الدهن المتنجس ذكر شرط الاستصباح صريحا، ولا يشترط القاصد. عموما كيف كان، قد تختلف يعني في توجيه هذه العبارة، وكيف كان يعني وكيف كان القول في المسألة من الأقوال الثلاثة. فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، يعني لا صريحا ولا تلويحا بالقصد. من هم هؤلاء الجماعة؟ حكى عنهم سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 24، ذكر هذا القول نسب إلى أستاذه السيد محمد مهدي بحر العلوم، يمكن مراجعة كفاية الأحكام، وأيضا الشيخ يوسف صاحب الحدائق رحمة الله عليهم أجمعين. الشيخ الأنصاري الآن يأتي بقول رابع يذكر على نحو الاحتمال ويمكن. قبل ما هذا نبين إليكم شيء، أكو دهن يسمونه دهن البنفسج أو دهن اللوز، هذا دهن غالي. الآن الدهن الموجود أكثر شيء دهن شنو؟ الذرة. أقول لك إذا تريد صحي ها أكل دهن السمسم، دهن السمسم غالي، زيت الزيتون غالي، وفي دهون ما شاء الله دهن النعام، دهن النعام يجمد بسرعة وجيد للعلاج. فهناك دهون رخيصة يستصبح بها، تصير المنفعة الغالبة الاستصباح بها، وهناك دهون غالية جدا مثل دهن البنفسج، دهن اللوز، هذا إذا تستصبح به يعني تحتاج إلى كنوز قارون. فيصير المنفعة الغالبة فيه أكله أو التداوي به مثل زيت الخروع، وأما الاستصباح به فتكون المنفعة به منفعة نادرة. بالتالي توجد حيثيات ثلاث. يلا التفتوا وياي. الأولى منفعة غالبة محللة. الثاني منفعة غالبة محرمة. الثالث منفعة نادرة. فإن أخذنا بالمنفعة الغالبة المحللة صارت المعاملة صحيحة ولا تحتاج أيضا لا إلى تصريح ولا إلى قصد. وإن كانت المنفعة الغالبة محرمة صارت المعاملة محرمة من دون حاجة إلى قصد وإلى تصريح. وإما إذا لا توجد منفعة غالبة لا محللة ولا محرمة وقمت بالمعاملة قاصدا المنفعة النادرة التي لا يلتفت إليها عرف الناس، في هذه الحالة لكي تصح المعاملة على الأقل تحتاج تقصد المنفعة النادرة. يعني إذن زيت الذرة، هذا زيت الذرة إذا تنجس وتشتري للاستصباح به هذه منفعة غالبة، هنا يقال لا يشترط التصريح ولا يشترط القصد لأن المنفعة الغالبة المحللة موجودة. وأحيانا منفعة نادرة مثل زيت البنفسج وزيت اللوز، ما هي منفعته الغالبة؟ الأكل، التداوي. أنت ما تشتري للأكل والتداوي ومثل الجيس، أنت تشتري للمنفعة النادرة الاستصباح به، هنا لا بد من القصد. فإذا القول الثالث يرى التفصيل بين المنفعة الغالبة فلا يشترط القصد، وبين المنفعة النادرة فيشترط القصد. لاحظ العبارة. وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. إلى هنا انتهى من الأقوال الثلاثة. الآن القول الرابع، ويمكن أن يقال هذا القول الرابع بالتفصيل بين المنفعة النادرة فيشترط القصد والمنفعة الغالبة فلا يشترط القصد، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح. قصد الاستصباح أي قول من الأقوال الثلاثة؟ قول الثاني. متى اشتراط قصد الاستصباح؟ أولا يذكر قيود القيد الأول، إذا كانت المنفعة المحللة وهي الاستصباح منحصرة فيه، منحصرة في الاستصباح. قيد الثاني، وكان من منافعه النادرة، يعني وكان الاستصباح منفعة محللة من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، يعني في مالية المبيع، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. لماذا؟ لأنها غالية الثمن فيلحظ في ماليتها المنفعة الغالبة من أكل أو تداوي. إذن المالية، لاحظ معي، المنفعة الغالبة تكشف عن المالية، أما المنفعة النادرة ما تكشف عن المالية، لذلك لا بد من قصدها. ووجهه الآن يبين، يقول مالية الشيء بلحاظ منفعته الغالبة لا بلحاظ منفعته النادرة التي لا يلتفت إليها. ووجهه يعني وجه اشتراط قصد المنفعة المحللة فيما إذا كانت المنفعة نادرة. أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه يعني الغالبة فيه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته، يعني لا أن مالية الشيء باعتبار يعني على أساس مطلق الفوائد يعني بما فيها الفائدة الغالبة النادرة، هنا مطلق الفوائد في مقابل خصوص الفائدة الغالبة يعني مقصودة الفائدة النادرة، مطلق الفوائد الغير يعني حتى الغير الملحوظة في ماليته يعني مالية الشيء. ما هي الفوائد الغير ملحوظة في مالية الشيء؟ فوائد النادرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، يعني وليست مالية الشيء باعتبار وأساس الفوائد الملحوظة يعني الغالبة المحرمة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة يعني غالبة في ماليته فلا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لأنك تشتريه إما على الإطلاق أو بقصد الفائدة النادرة، شقة، إما تشتريه على الإطلاق أما فائدة عامة ما في، فائدة غالبة ما في، إما تشتريه بناء على مطلق الفائدة وإما تشتريه على خصوص فائدة نادرة قد لا يلتفت إليها بناء على الشق الأول. يقول فلا يجوز بيعه أولا وثانيا، الأمر الأول لا على الإطلاق مطلق الفائدة. لماذا؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الغالبة ما ينصرف إلى المنفعة النادرة. يقول لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه يعني الغالبة، والمفروض حرمتها. قد افترضنا أن المنفعة الغالبة هي المنفعة المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل، تدفع المال في مقابل منفعة محرمة يكون أكل للمال بالباطل، هذا إذا قصدت مطلق الفائدة. ولا على قصد الفائدة النادرة، هذا عطف على لا على، فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق هذا الأمر الأول. الثاني ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة. لماذا؟ لأنها غير دخيلة في ماليته. يقول لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا إلا إذا دل الدليل على جوازها. ثم إذا فرض الآن بين إذا دل الدليل على جوازها، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه يعني على جواز بيع الدهن المتنجس للمنفعة النادرة وهي الاستصباح، يعني نص الدليل على الرغم من وجود المنفعة النادرة في دهن البنفسج أو دهن اللوز وهي الاستصباح يجوز، كما فيما نحن فيه. ماذا فيما نحن فيه؟ دهن البنفسج واللوز المنفعة النادرة هي الاستصباح، فلا بد من حمله حمل النص الخاص على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة يعني صورة قصد الفائدة الجائزة بسبب النص على الرغم من كونها نادرة. يا أخي يا أخي، قد تقول هذه الفائدة النادرة لا مالية لها، بذل المال في مقابلها أكل للمال بالباطل. نقول هذا صحيح لولا النص، لكن ببركة النص يصير بحكم الشرع لها مالية. لذلك يقول لأن أكل المال حينئذ يعني حينئذ دل الدليل على جواز قصد المنفعة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشرع، يعني بسبب حكم الشرع، يعني لو لا حكم الشرع يصير أكل المال بالباطل، بخلاف صورة عدم القصد، يعني صورة عدم قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن المال في هذه الصورة يعني صورة عدم قصد الفائدة المحللة مبذول، يعني يكون مبذولا في مقابل المطلق، يعني مطلق الفوائد، إذا مطلق الفوائد ينصرف إلى ماذا؟ الفائدة الغالبة للفائدة النادرة. يقول مطلق الفوائد المنصرف إلى الفوائد المحرمة، لماذا انصرف إلى الفوائد المحرمة؟ لأنها غالبة. فافهم يعني فيه خدشة، فافهم لعله إشارة إلى أنه إذا ورد النص الكل يأكل تبن، هذا تغيير الجو يعني وضعه، ولا لعله إشارة، بعد لا تقعد تعسعس بعد إذا ورد النص، لعله إشارة إلى أنه إذا ورد النص بالجواز يكون الشارع قد جعل للمنفعة النادرة حلية مالية، ما دام إليها مالية قصدها، لو ما قصدها خير يا طير تمت المعاملة، متكتب بعد خير يا طير، واضح الإشكال قوي ترها. إذا ورد الناس بالفائدة النادرة فهذا يعني أن الشارع جعل للفائدة النادرة مالية، قصدتها أو لم تقصدها، فيكون بذل المال في مقابل المنفعة النادرة التي لها مالية بحكم الشارع ليس أكلا للمال بالباطل، قصدت المنفعة النادرة أو لم تقصدها. صار واضح؟ يصير الرأي الثالث بعد ما يحتاج تشترط القصد. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الأربعة. يا أخي هذا جرى في المعاملة فيها تفاصيل، وحينئذ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.